الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في آية الوضوء من سورة المائدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أخذنا في مضى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر الله عز وجل بغسل الوجوه، وقال بعد ذلك: وأيديكم إلى المرافق. فبعد أن أمر الله عز وجل بغسل الوجوه أمر بغسل الأيدي إلى المرافق، وغسل الأيدي إلى المرافق فرض من فروض الوضوء. قال: وأيديكم إلى المرافق، فمد الغسل إلى غاية وهي المرافق، والمرفق معروف وهو الذي يرتفق به أي يتكأ عليه. وهو مجمع عظم الساعد مع عظم العضد، فمجمع عظم الساعد مع عظم العضد هو المرفق الذي مد الله سبحانه وتعالى الغاية إليه. والمرافق تدخل في الغسل، فهذه الغاية داخلة في الغسل وليست بخارجة عنه. وإلى هذا ذهب جمهور أو جماهير العلماء، ومنهم من نفى الخلاف في هذه المسألة، وينقل الخلاف عن زفر، ويقال بأنه قد خالف الإجماع المتقدم. وعلى كل حال، ما ذهب إليه زفر هو من الأقوال الشاذة، ويخشى أن يكون قد خالف الإجماع المتقدم. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد بينت وأوضحت دخول المرافق في غسل الأيدي. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذا المرافق داخلة في غسل الأيدي، وينبغي أن يغسل المتوضأ شيئا من العضد حتى يستيقن استيعاب المرافق بالغسل. قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، وهذه الغاية ممتدة من أطراف الأصابع إلى المرافق، فإن اليد تبتدئ من أطراف الأصابع. ومن الخطأ ما يقوم به بعض المتوضئين إذا وصلوا إلى غسل اليدين، فإنهم يبتدئون غسل اليدين من بعد الكفين، أي من الرسغين، ويتركون غسل الكفين. وهذا من الخطأ، وإن كان قد ذهب إلى ذلك بعض علماء الحنفية، باعتبار أن الكفين قد غسلتا في أول الوضوء، لكن هذا القول يعد من الأقوال الشاذة ومن الأقوال التي لا يلتفت إليها، وذلك أن غسل الكفين في أول الوضوء من الأمور المستحبة، وغسل اليدين إلى المرفقين من الفروض والأركان، والمستحب لا يقوم مقام الفرض. إذن لابد من غسل اليدين من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين، أو حتى يستوعب، نعم، يغسل يديه من أطراف الأصابع حتى يستوعب مرفقه. فإن ابتدأ غسل اليدين من بعد الكفين فإن هذا الغسل لا يصح. فإذا صلى وهو على هذه الحال فإن صلاته باطلة، وذلك لأنه لم يتوضأ الوضوء الشرعي الذي أمر الله به وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول وأيديكم إلى المرافق، ويدخل في اليد دخولا أوليا الكف. قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وإذا كان المتوضئ قد لبس شيئا في كفه أو في يده كالخاتم والساعة، فإن كان الماء لا يدخل إلى ذلك الموضع لضيقه، فالواجب إما أن يحرك ذلك الشيء حتى يدخل الماء أو يقوم بإزالته قبل أن يغسل العضو. فإن حرك الخاتم والساعة وجعل الماء يدخل إلى ذلك الموضع فإن هذا مما يجزئ. وإذا نزع ساعته وخاتمه وغسل يده غسلا مستوعبا فإن هذا يجزئ بطريق الأولى. وإن غسل على خاتمه وعلى ساعته ولم يدخل الماء إلى الموضع الذي فيه الخاتم والساعة فإن هذا الوضوء ناقص ولا يصح مثل هذا الوضوء، وإذا صلى بهذا الوضوء فإن صلاته لا تصح. وأما ما يتعلق بالأوساخ التي قد تكون تحت الأظفار فهل يصح الوضوء مع بقائها أو لا يصح؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الوضوء لا يصح كما صرح بذلك جماعة من العلماء الشافعية والحنابلة باعتبار أن الأوساخ التي تحت الأظفار تمنع من وصول الماء، فذهبوا إلى أن الوضوء لا يصح مع وجودها. واستظهر العلامة ابن قدامة رحمه الله عليه صحة الوضوء لأن ذلك الموضع مستتر غالبا، والقول بالصحة أظهر، وإذا تورع الإنسان وأزال تلك الأوساخ فهو الذي ينبغي، ولا ينبغي إبقاء الأوساخ في الأظفار، وسواء قلنا بصحة الوضوء أو بفساده. قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فذكر الله عز وجل بعد أن أو أمر الله عز وجل بعد غسل الأيدي إلى المرافق مسح الرؤوس، ومسح الرؤوس فريضة من فرائض الوضوء. فقال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، فأمر الله عز وجل بالمسح، فقال: وامسحوا برؤوسكم، وقال برؤوسكم ولم يقل وامسحوا رؤوسكم، وذلك أنه لو قال وامسحوا رؤوسكم لأوهوى إجزاء مسح الرأس باليد الجافة وإن لم يوجد عليها شيء. فإذا الإنسان إذا مر يده الجافة على رأسه صدق عليه أنه مسح رأسه. فلما قال وامسحوا برؤوسكم وذكر الباء فإن الباء تدل على معنى الإلساق، فيضمن الفعل وامسحوا معنى الإلساق، أي ألصقوا برؤوسكم الماء، فلا بد من إلساق شيء في الرأس أو على الرأس، والمراد به في الغسل إلساق الماء. وفي التيمم إلساق التراب، فامسحوا بوجوهكم في ما يتعلق بالتيمم. إذن الباء تدل على معنى الإلساق، فيتضمن الفعل معنى الإلساق الذي هو وامسحوا. والله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم، ومن قال أن الباء للتبعيض فقد أخطأ، فإن الباء لا تأتي على معنى التبعيض. والصواب في ذلك وجوب مسح جميع الرأس، فإن هذا هو ظاهر الأمر، وامسحوا برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم. فلا يكون المتوضئ مبتتلا لأمر الله عز وجل حتى يستوعب الرأس بالمسح. وهذا بدأ بالإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايات، وهناك من ذهب إلى إجزاء مسح البعض كربع الرأس، وبدأ بحنيفة، ومنهم من أجاز مسح ثلاث شعرات وقيل شعرة كالإمام الشافعي، وقال بعض علماء الشافعية أو بعض شعرة. وهذه الأقوال من الأقوال البعيدة، فإن الله عز وجل أمر بمسح الرؤوس، فهذا يدل على معنى الاستيعاب، ومن مسح بعض رأسه لم يمسح رأسه، وإنما مسح بعض رأسه. وهم لا ينازعون في آية التيمم أن المراد بذلك مسح جميع الوجه في قوله فامسحوا بوجوهكم وهكذا وأيديكم، لا ينازعون في معنى الاستيعاب في مسح الوجوه والأيدي. والباب واحد، فالذي قال فامسحوا بوجوهكم في شأن التيمم هو الذي قال وامسحوا برؤوسكم في مسألة الوضوء. فإذا دلت آية التيمم على الاستيعاب فآية الوضوء أيضا تدل على الاستيعاب. قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والذي أمر الله به هو المسح، والمسح إمرار اليد على الرأس، فإذا بلل يده بالماء ووضع بلل يده أو بلل يديه بالماء ووضع كفيه على رأسه وضعا من غير إمرار فهذا مما تنازع فيه العلماء، فمنهم من صحح المسح بذلك، ومنهم من لم يصحح المسح والأظهر أن المسح لا يصح بهذه الصورة، لأن هذا لا يدخل في مسمى المسح حقيقة، فإنه مجرد وضع، والمسح هو إمرار، والإمرار على الشيء، فهذا هو المعروف في لغة العرب في معنى المسح. ومن وضع يده على شيء فلا يقال أنه مسح ذلك الشيء حتى يقوم بإمرار يديه على ذلك الشيء، فإن قام بإمرار يديه فقد حصل المسح منه. فهذا من الخطأ في هذا الموضع، وهذا يفعله بعض المتوضئين من الرجال والنساء ممن يريد أن يحافظ على تسريح شعره، فيبلل يده بالماء، فقد يفعل هذا الرجل وقد تفعل هذا المرأة، ويضعون الكفين وضعا في مواضع متعددة حتى يستوعب الرأس بالوضع، وقد يضعون الكفين في موضع واحد، وكل هذا من الخطأ. فوضع الكف في مواضع متعددة لا يدخل في مسمى المسح. وبطريقة الأولى إذا وضع كفيه في موضع واحد فإن ذلك لا يدخل في مسمى المسح. إذن المسح فيه معنى الإمرار للوضع. وإذا غسل شعره غسلا ولم يقم بمسحه فهل يجزئه أو لا يجزئه؟ محل نزاع بين العلماء، وأكثر العلماء عن الإجزاء، فإنهم يرون أن الغسل يعتبر مسحا وزيادة، وإن كان هذا الفعل من أفعال الخاطئة. وهناك من أهل العلم الذهب إلى عدم الإجزاء، ولا ينبغي هذا الفعل، فإن هذا من الغلو ومن التنطع في الدين. قال سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. والرأس سمي رأسا لترأسه، ويدخل في الرأس جميع الشعور النابتة فيه، وإذا زال الشعور في بعض المواضع فلا تخرج عن مسمى الرأس، كالنزعتين في جانبي الناصية عن اليمين وعن الشمال، الشعر الساقط في الجانبين، فذلك الموضع من الرأس. وهكذا أيضا موضع الصلع من جهة الناصية، فإن ذلك أيضا من الرأس ويجب مسحه. وهكذا الأذنان من الرأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أذنيه مع رأسه كما في حديث ابن عباس عند الترمذي، وأقبل ما أقبل منهما وما أدبر. والقول بأن ما أقبل من الأذن من الوجه وما أدبر من الرأس كلام غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مسحهما مع رأسه ما أقبل منهما وما أدبر. فالأذنان من جملة الرأس، ويمسحان مع الرأس ولا يغسلان، ويمسح ما أقبل منهما وما أدبر، فتمسح ظاهر الأذن وباطن الأذن مسحا مستوعبا كالرأس، نعم، كبقية أجزاء الرأس. وهكذا البياض الذي فوق الأذن، الذي بين الأذن وبين شعر الرأس، فإن هذا البياض داخل في مسمى الرأس، فإنه يمسح مع الرأس كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا فإن الشقة إذا كانت في هذا الموضع تأخذ أحكام شقاق الرأس من الموضحة ومن غيرها من أنواع الشقاق، فتأخذ حكم شقاق الرأس، وذلك الموضع ليس هو من الوجه، فإن الأذنين من الرأس، فإذا كانت الأذنان من الرأس فما فوق الأذنين من الرأس بطريق الأولى، فهذا مما يجب أيضا مسحه، هذا مما يجب مسحه مع مسح الرأس. وهذا مما لا يلتفت إليه أو يجهل كثير من المتوضئين، وهو مما يجب أن يمسح مع الرأس. وأما الرقبة فمحل نزاع بين العلماء، فهناك من استحب مسح الرقبة وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وذهب إلى هذا أيضا علماء الشافعية، وذهب آخرون إلى عدم استحباب ذلك وهو الصحيح، فإن من استحب ذلك اعتمد على حديث ضعيف لا يثبت، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه مسح شيئا من الرقبة، فلا يشرع للماسح أن يمسح شيئا من الرقبة. وقول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم لا يدخل في ذلك الذؤابة المتدلية من الشعر، فإن الرأس مأخوذ من الترأس الذي هو التعلي والترفع، فالذؤابة المتدلية لا تدخل في مسمى الرأس فلا تغسل إذا تجاوزت حد الرأس، فما تجاوز حد الرأس فلا تمسح، فما تجاوز حد الرأس من الشعر المتدلي فإنه لا يمسح. ويجوز مسح الرأس إذا ستر بعمامة وينتقل المسح إلى العمامة كانتقال الغسل إلى المسح على الخفين، كانتقال غسل القدمين إلى المسح على الخفين. فمن كانت عليه عمامة فله أن يمسح على العمامة، قد مسح النبي عليه الصلاة والسلام على العمامة كما جاء في حديث عمرو بن أمية الضمري في صحيح البخاري قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على عمامتي وخفيه، وجاء أيضا في حديث بلال في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والعمامة، وجاء في حديث المغيرة بن شعبة النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية والعمامة، وكل هذا مما يشرع. فللمتوضئ أن يمسح على الناصية ويتم على عمامته، وله أن يمسح على العمامة من دون ناصية. وهل يجب عليه أن يستوعب العمامة بالمسح كالرأس أو يكفي أن يمسح على تكوير العمامة؟ محل نزاع بين العلماء، والأظهر هو استيعاب العمامة بالمسح، وذلك أن العمامة صارت بدلا عن مسح الرأس وهي بدل من الجنس، فهو مسح كمسح الرأس، والبدل إذا كان من الجنس فيكون مثيلا له، فكما أن الرأس يجب أن يستوعب بالمسح فهكذا مسح العمامة يجب أن يكون على سبيل الاستحباب، لأن ذلك من قبيل البدل الذي هو من الجنس فهو مسح ومسح. أما ما يتعلق بالخفين فهذا بدل من غير الجنس، فإن القدمين تغسلان غسلا والخف يمسح مسحا، والمسح جنس غير جنس الغسل، فلهذا لا يشترط بل لا يشرع ولا يستحب استيعاب الخف بالمسح، والسنة جاءت بمسح ظاهر الخفين دون استيعاب لجميع أجزاء الخفين. إذا الأظهر هو استيعاب العمامة بالمسح لمن أراد أن يمسح على عمامته. وهل يمسح الأذنين مع مسح العمامة؟ الصواب في ذلك أنه لا يمسح الأذنين، فإن هذا لا أصل له في السنة، والمسح قد انتقل إلى البدن، والبدن هي العمامة، فلا يمسح الأذنين مع مسح العمامة، كما أنه إذا مسح على الخف يقتصر على البدن، وهكذا إذا مسح العمامة فإنه يقتصر عليها ولا يجمع بين الأمرين. فإذا أراد المتوضئ أن يمسح ظاهر خفيه ثم يدخل يديه إلى باطن الخف ويمسح شيئا من القدم فإن هذا من الغلو. ولا يجمع بين الأمرين، بين مسح شيء من القدم ومسح شيء من الخف، وهكذا ما يتعلق بمسح المسح على العمامة، فلا يجمع بين المسح على الأذنين والمسح على العمامة إلا ما يتعلق بالمسح على الناصية، فإن السنة جاءت بذلك، فيقتصر على ما جاءت بذلك السنة. وأما مسح الأذنين فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح أذنيه مع مسحه على العمامة. الذؤابة الإمامة مثل الشعر، ما كان في حدود الرأس فيأخذ حكم الرأس، وما كان زائدا على ذلك فلا يؤخذ. وهكذا ما يتعلق بالتحنيك، التحنيك فحنك العمامة لا يمسح، لأن حنك العمامة خارج عن مسمى الرأس فلا يدخل في المسح. وكلام العلماء في المسح على العمامة كلام طويل، والجمهور لا يجوزون الاقتصار على المسح على العمامة، وجوز ذلك الإمام أحمد، ومثل أحمد في ذلك أصح، وإن كان علماء الحنابل يشددون في مسألة المسح على العمامة ويشترطون أن يلبسها على طهارة كاملة، وأن يمسح عليها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، ويجرون عليها أحكام المسح على الخفين، ومنهم من يشترط أن تكون ذات ذؤابة، فإذا كانت صماء فلا يجوزون المسح عليها، ومنهم من يشترط أن تكون محنكة يعني فيها طرف ملوي على الحنك، فإذا لم تكن كذلك لا يجوزون المسح عليها، وهذه الشروط ليس لها مستند. نعم ليس لها مستند، والصحيح هو جواز المسح على العمامة مطلقا. ومثل ذلك أيضا خمار المرأة، وهكذا أيضا الحناء، والأصح أن المرأة إذا وضعت الحناء على رأسها، وهكذا الرجل، فإن المسح على الحناء مما يشرع، وإن منع ذلك كثير من أهل العلم، والصواب أن ذلك مما يشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دبد رأسه في حجة الوداع، كما جاء في الصحيحين من حديث حفصة قال إني لبدت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى أنحر. وجد حديث متعددة في الباب، والتلبيد وضع شيء على الشعر حتى لا ينتشر ولا يدخل الغبار في جوفه، فكانوا يضعون شيء من الأصماغ لتجمع الشعر فلا تدخل الأوساق إلى الرأس، ويقون بذلك رؤوسهم من القمل، فإن الأوساق إذا اجتمعت نتجت القمل، فكانوا يضعون التلبيد على رؤوسهم. والحناء شبيه بذلك، الحناء شبيه بذلك، ومعلوم أن من لبد رأسه يحتاج إلى أن يمسح على ما لبد عليه، فالأظهر هو مشروعية المسح على الحناء، والله تعالى أعلم. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله. في الكفين هو الأحسن، وهو الذي ينبغي حتى يحصل الاستيعاب، وهو أيسر من الكلفة، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بكفيه، لكن لو أنه مسح بيد واحدة واستوعب فإن مسحه يجزئ. هذه سنة، نعم، الإقبال والإدبار سنة، ونحن الآن خضنا فيما يتعلق بأمور الفروض، نعم، باعتبار ما ذكر في الآية بأمور الفروض، ولم يكن من غرضنا استيعاب السنن، لكن الإقبال والإدبار من السنن وليس من الأمور الواجبة. إلى هنا والحمد لله.